أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العلم الإجمالي، وكان بالخصوص عن حرمة المخالفة القطعية. هل العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية أم لا ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ قلنا تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية هذا أمر مسلم ولا إشكال فيه، ولكن السؤال الثاني هو المهم، وهو أنه هل يمكن للمولى أن يردع عن هذه المنجزية، أي أن يرخص في كل أطراف العلم الإجمالي بحيث يؤدي إلى المخالفة القطعية، أم لا يمكن للمولى أن يرخص؟ قلنا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث قالوا يستحيل ورود الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ استدلوا عليه كالتالي، قالوا بأن المخالفة القطعية معصية، والمعصية قبيحة، والترخيص في القبيح قبيح لا يصدر من المولى سبحانه وتعالى. السيد الشهيد قال هذا الدليل ليس بصحيح، لأن كون المخالفة القطعية معصية فرع أن يكون حق الطاعة مطلقا وغير معلق على عدم ورود ترخيص. أما إذا كان حق الطاعة معلقا على عدم ورود الترخيص فبورود الترخيص فإن الترخيص لا يتنافى مع حق الطاعة، وإنما يكون نافيا لحق الطاعة. ولذلك السيد الشهيد ذهب إلى القول بإمكان الترخيص في المخالفة القطعية. أما كيف نخرج ذلك؟ فقال السيد الشهيد يمكن للمولى أن يرخص في كل الأطراف ترخيصا ظاهريا. لماذا؟ لأن الترخيص الظاهري هو التشريع الصادر من المولى للحفاظ على الملاك الأهم. ففي موردنا لو تردد الوجود بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة فهذا يعني أن هذا العلم في الحقيقة علمان، علم بوجوب إحدى الصلاتين وعلم بإباحة إحدى الصلاتين، لأننا لا نقطع أو لا يمكن أن نتصور وجوب الصلاتين معا، أي نقطع بعدم وجوبهما معا، هناك واجبات لا، وإنما واحدة واجبة. فإذا كانت إحداهما واجبة فقط فالثانية إشراف تصير مباحة. فالمكلف يحتمل صلاة الظهر أن تكون هي الواجبة وأن تكون هي المباحة، ويحتمل أن تكون صلاة الجمعة هي الواجبة أو هي المباحة. فهنا المولى أمامه طريقان، الطريق الأول أن يحكم بالإتيان بالصلاتين معا ويوجب الاحتياط، وهذا يعني أن المولى يقدم الوجوب على الإباحة، ملاك الوجوب على ملاك الإباحة. فإذا كان ملاك الإلزام أهم أصدر المولى حكما ظاهريا بالاحتياط، أما إذا كان ملاك الإباحة الاقتضائية أهم أصدر المولى ترخيصا في كلا الطرفين. وهذا الترخيص في كلا الطرفين معقول وإن أدى إلى المخالفة قطعية ولا يتنافى مع الواقع المعلوم بالإجمال أو التفريف الواقعي. لماذا؟ لأن هذا الترخيص الظاهري ليس ناشئا من ملاك في متعلقه، وإنما ملاكه هو ملاك الحكم الواقعي الأهم، فشرعه المولى للحفاظ على ذلك الملاك الأهم. هذا ما قلناه في الدرس السابق. من هنا قد يثار إشكال أو سؤال، أنه ما هو الفرق بين القطع التفصيلي والعلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي؟ حيث في القطع التفصيلي قلنا لا يمكن ورود الترخيص لا واقعيا ولا ظاهريا، حتى ولو كان هذا الظاهري له روح الحكم الظاهري وترجيح لملاك الواقع الأهم، وإن لم يكن في مورد فيه شك، فلا يسمى بالاصطلاح الأصولي حكما ظاهريا. قلنا يستحيل سواء كان واقعيا أم كان ظاهريا أم كان له روح الحكم الظاهري، كل ذلك مستحيل. فإذا كان هناك مستحيل، فكيف يمكن القول بإمكانه في موارد العلم الإجمالي، مع أن العلم الإجمالي فيه قطع تفصيلي أم ليس فيه قطع تفصيلي؟ فيه قطع تفصيلي بالجامع. فالعلم الإجمالي فيه قطع تفصيلي بالجامع وإن كان هناك شك في الأطراف، فالجامع معلوم تفصيلا، فالترخيص في كلا الطرفين ترخيص بالجامع يعني بترك الجامع، والجامع معلوم تفصيلا، وهذا معناه إمكان ورود الترخيص في القطع التفصيلي، بينما قلتم سابقا لا يمكن ورود الترخيص في القطع التفصيلي. هنا بالعلم الإجمالي السيد الشهيد شنو اختار؟ أنه يمكن الترخيص المولى بالمخالفة القطعية أو لا يمكن؟ يمكن مخالفة قطعية لأي شيء؟ للتفليف المعلوم إجمالا. يعني شنو مخالفة قطعية؟ أي نخالف الجامع الذي هو قطع تفصيلي. ففي موارد العلم الإجمالي الترخيص مع كونه مخالف للعلم التفصيلي بالجامع قلتم يجوز، لكننا هناك في القطع التفصيلي قلتم لا يجوز، بينما هناك قطع تفصيلي وهنا قطع تفصيلي، فما هو الفرق بين المقامين؟ السيد الشهيد يقول هناك فرق بينهما. ما هو الفرق؟ الترخيص إذا ورد في موارد القاطع التفصيلي لا يمكن أن يكون ترخيصا جادا. نحن قلنا منجزية القاطع معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد. متى ترتفع المنجزية؟ إذا ورد الترخيص الجاد. يعني شنو الترخيص الجاد؟ أي الذي يمكن أن يصدقه المكلف ويعتبره متوجها إليه، وهكذا ترخيص لا يمكن أن يرد في القطع التفصيلي. لماذا؟ لأن الترخيص الظاهري معناه أن ملاك الإباحة أهم من ملاك الإلزام، أهم من ملاك الإلزام. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري هو تشريع للحفاظ على الميلاد الأهم. فإذا كان الحكم الظاهري ترخيصا هذا يعني أن ميلاد الإباحة أهم من ميلاد الوجوب، وهذا ما لا يمكن أن يصدقه المكلف في موارد القطع التفصيلي. لماذا؟ لأنه إذا قطع تفصيلا بالوجوب، قطع بوجوب صلاة الظهر تفصيلا، فهل يحتمل الإباحة أو لا يحتمل الإباحة؟ لا يحتمل الإباحة. فإذا جاءه ترخيص يقول له ملاك الإباحة أهم، يصدقه أو لا يصدقه؟ لا يصدقه. هو يقول أصلا هنا لا توجد إباحة ولا يوجد احتمال للإباحة، فكيف يأتي ترخيص للحفاظ على الإباحة؟ سالبة بانتفاء الموضوع. بعبارة أخرى، القاطع بالوجوب قطعا تفصيليا لا يرى عمله بقطعه مفوتا لملاك مهم أو أهم عند المولى وهو ملاك الإباحة. أنا من أقطع بوجوب صلاة الصبح وأصلي صلاة الصبح، حينما أصلي صلاة الصبح لا أحتمل ولا واحد بالمئة أنني ضيعت ملاك الإباحة وضيعت غرض المولى. لماذا؟ لأنني أصلا لا أحتمل وجود إباحة حتى أحتمل أنه إذا صليت الصبح والتزمت بصلاة الصبح أضيع ملاك الإباحة. هو أصلا أنا ما أحتمل الإباحة، ولذلك لو احتملت الإباحة واحد بالمئة زال قطعي أو لم يزل؟ يزول قطعي رأسان. فإذا القاطع التفصيلي لا يصدق بترخيص ظاهري، لأن الترخيص الظاهري معناه ترجيح الإباحة وهو لا يحتمل الإباحة، فيرى أن هذا الترخيص ليس جادا بالنسبة إليه فلا يلتزم به. لذلك المنجزية ثابتة أو تزول؟ المنجزية ثابتة، لأن المنجزية متى تزول؟ إذا ورد ترخيص الجاد، وهذا الترخيص ليس جادا لا يصدق به المكلف. هذا مورد في القطع التفصيلي. أما في موارد العلم الإجمالي فالمكلف وإن كان قاطعا بالجامع، ولكن باعتبار تردده في الأطراف فإنه يحتمل وجود إباحة أو لا يحتمل وجود إباحة؟ يحتمل وجود إباحة. إذا نظر إلى صلاة الظهر يحتمل أن تكون هي الواجبة، ويحتمل أن تكون هي شنو؟ غير واجبة. وإذا نظر إلى صلاة الجمعة فيحتمل أنها هي الواجبة ويحتمل أنها ليست واجبة، لأنه واحدة منهما واجبة والأخرى مباحة، فهو يحتمل الإباحة في كلا الطرفين. وإذا احتمل الإباحة في كلا الطرفين فمن المعقول أن يتصور حكما ظاهريا للحفاظ على تلك الإباحة، أي إذا جاءه ترخيص يمكن أن يصدقه أم لا يمكن أن يصدقه؟ يمكن أن يصدقه، يقول هذا الترخيص للحفاظ على ملاك الإباحة الأهم لأنه يحتمل الإباحة. لماذا؟ لأنه يرى أن إلزامه بصلاة الظهر مثلا يحتمل أن يكون مضيعا للإباحة. شلون مضيع للإباحة؟ لأنه قد تكون صلاة الظهر هي المباحة، فإذا ألزمناه بصلاة الظهر يضيع ملاك الإباحة أم لا يضيع؟ يضيع. إذا ألزمناه بفعل المباح سيضيع ملاك الإباحة، فحفاظا على ملاك الإباحة لا نلزمه بفعله، أي نرخصه في تركه. فإذا في موارد القطع التفصيلي باعتبار ماكو احتمال للإباحة، فالترخيص لا يكون جادا في نظر المكلف، لأنه لا توجد إباحة حتى يحافظ عليها. أما في موارد العلم الإجمالي فأكو احتمال إباحة لو ماكو احتمال إباحة؟ أكو احتمال إباحة، فإلزامه قد يكون مضيعا للإباحة، فلذلك حفاظا على ملاك الإباحة إذا كان أهم المولى يرخصه بالترك في الطرفين، وهذا الترخيص يكون جادا. يعني شنو جادا؟ أي يمكن أن يصدقه المولى المكلف ويعتبره متوجها إليه، لأنه يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة، فيحتمل أن ملاك الإباحة أهم لذلك رخصه المولى. فهذا هو الفرق بين القطع التفصيلي والعلم الإجمالي. هناك قلنا لا يرد الترخيص لأنه ليس جادا، أما هنا نقول يمكن ورود الترخيص لأنه يكون جادا ويمكن أن يصدقه المكلف. نقرأ هذا المثال. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل، هذا أصل الإشكال، فإن قيل هذا إشكال على أنه يمكن ورود الترخيص في موارد العلم الإجمالي وإن أدى إلى المخالفة القطعية. إشكال: ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ إذ تقدم في موارد القطع التفصيلي أن الترخيص الظاهري في مخالفة التفليت المعلوم تفصيلا مستحيل. لماذا هو مستحيل؟ لأنه لا يكون ترخيصا جادا، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالزامة، فالترخيص في العلم الإجمالي مرجعه إلى الترخيص في العلم التفصيلي. فإذا قلتم بالاستحالة هناك قولوا بالاستحالة هنا. الجواب: كان الجواب على ذلك أن العالم بالتفليت بالعلم التفصيلي يحتمل الإباحة أو لا يحتمل الإباحة؟ لا يحتمل الإباحة، فعمله بقطعه في نظره يحفظ غرض المولى أن يضيع غرض المولى؟ يحفظ غرض المولى. إذا أنا قاطع بالوجوب وأأتي بالصلاة مثلا القاطع بوجوبها، فأتصور أنني حفظت غرض المولى لا أنني أضيع غرض المولى. لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. لماذا؟ لأنه قاطع بعدم الإباحة في مورد علمه بالوجوب. أنا حينما أقطع بوجوب صلاة الصبح، هذا شنو معناه؟ أن الإباحة محتملة أو مقطوعة العدم؟ مقطوعة العدم. وإذا مقطوعة العدم فالحفاظ عليها متصور أو غير متصور؟ غير متصور، سالب انتفاء الموضوع. والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات. يا ملاكات؟ ملاكات الإباحة الاقتضائية. فإذا ماكو إباحة اقتضائية فماكو ترخيص ظاهري. وهذا يعني أنه هاي المسجة العالم بالتكليف. وهذا يعني أن العالم بالتكليف يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، يعني لا يراه جادا بالنسبة إليه، لأن الترخيص يكشف عن أن ملاك الإباحة أهم، وهو قاطع بعدم الإباحة، فيقول هذا الترخيص ليس متوجها إليه. وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، إلزامه بترك المخالفة القطعية، إذا ألزمناه بترك المخالفة القطعية ما معنى ذلك؟ يعني نلزمه بفعل أحد الطرفين إذا أريد لا يقع في المخالفة القطعية، يعني نوجب عليه أحد الطرفين، وقد يكون ذلك الطرف هو المباح، فإذا ألزمناه بصلاة الجمعة يحتمل أن تكون هي المباحة، فإلزامنا له تضييع لملاك الإباحة، فقد يرد الترخيص حفاظا على ذلك الملاك. قال فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح الواقعي، يعني بمن نلزمه؟ نلزمه مثلا بصلاة الجمعة، لأنه على الأقل لكي يتخلص من المخالفة القطعية على الأقل يجب عليه أحد طرف، فإذا أوجبنا عليه صلاة الجمعة هذا يعني أنه قد تكون صلاة الجمعة مباحة، ولكننا ألزمناه بفعل مباح فنفوت ملاك الإباحة، قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية تؤمن فيها بالإتيان بأحد الطرفين. وعلى هذا الأساس باعتبار أنه يلزم بطرف وقد يكون هذا الطرف هو المباح ويكون مضيعا لملاك الإباحات، يتقبل توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. يعني شلون؟ يعني إذا رخصه المولى في طرف واحد دون طرف فهل يضمن الحفاظ على ملاك الإباحة أو لا يضمن؟ لا يضمن. إذن كيف نضمن الحفاظ على ملاك الإباحة؟ أن نرخصه بكلا الطرفين، إلزامه بكلا الطرفين يضيع ملاك الإباحة، إلزامه بطرف وترخيصه بطرف أيضا قد يكون مضيعا لملاك الإباحة، لأنه قد يكون هذا الطرف اللي ألزمناه قد يكون مباح، فإذا كيف نحافظ على ملاك الإباحة؟ أن نرخصه بكلا الطرفين، والترخيص هنا سيكون جادا أو ليس بجاد؟ سيكون ترخيصا جادا. إذن خلاصة الكلام الذي تقدم، إذن في موارد العلم الإجمالي يمكن ورود الترخيص في الطرفين أم لا يمكن ورود الترخيص في الطرفين؟ على رأي المشهور لا يمكن، على رأي سيد الشهيد نعم يمكن، ويكون ترخيصا ظاهريا للحفاظ على ملاك الإباحة الأهم. هذا كله بحث ثبوتي أم إثباتي؟ هذا ثبوتي. الآن نسأل، هل يعقل ورود الترخيص إثباتا أم لا؟ طبعا هذا السؤال يتوجه إلى المشهور أم يتوجه إلى السيد الشهيد؟ إلى السيد الشهيد، لأن المشهور قالوا بالاستحالة في عالم الثبوت، وإذا كان في عالم الثبوت مستحيلا ففي عالم الإثبات أيضا مستحيل، فما يحتاج نسأل المشهور، هذا السؤال متوجه إلى السيد الشهيد. أيها سيدي سيد، أنت قلت ثبوتا ممكن، والإمكان كما قالوا في الفلسفة أعم من الوقوع، الإمكان أعم من الوقوع، فهذا ممكن ثبوتا هل وقع أو لم يقع. بعبارة أخرى، هل يمكن أن نتمسك بدليل البراءة الشرعية لكي نثبت الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي أم لا يمكن؟ بعد أن قلنا بإمكانها عقلان، هل يمكن أن نتمسك بدليل البراءة لإثبات الترخيص في كلا الطرفين وفي المخالفة القطعية أم لا يمكن؟ يقول السيد الشهيد: نحن وإن قلنا بإمكان الترخيص في كلا الطرفين عقلا، ولكنه لا يمكن الالتزام به عقلائيا. لماذا؟ لأن أدلة الأصول المؤمنة كالبراءة الشرعية غير شاملة لموارد العلم الإجمالي، وإنما هي مختصة بموارد الشك البدوي. لماذا؟ يقول السيد: لأنه توجد لدينا قرينة عقلية لبية متصلة تقيد دليل البراءة بغير موردنا. لماذا؟ أو ما هي تلك القرينة؟ وهذه القرينة هي الارتكاز العقلائي، حيث إن العقلاء في حياتهم إذا تزاحم عندهم غرض ترخيصي مع غرض إلزامي، فالعقلاء يقدمون الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، فالعقلاء دائما يرون الغرض الإلزامي أهم وأقوى وأولى بالحفظ من الغرض الترخيصي. كما لو كان عندك أنت أمر واجب، موعد واجب أو دوام رسمي، بحيث إذا ما تروح إلى هذا الموعد تعاقب، أصل لك عقوبة. مثلا افترض أنت جنبي، وإذا ما تروح تداوم تسجن، تعتبر غائب متخلف خارج وتسجن. فإذا تعارض الذهاب إلى الدوام مع زيارة صديق اللي هي شنو غرض إلزامي لو ترخيصي؟ ترخيصي. فالعقلاء شغلوا له تقدمنا، فلو قام أحدهم ترك الذهاب الإلزامي وذهب لزيارة الصديق وتحمل العقوبة في سبيل هذه الزيارة المستحبة، العقلاء يلومون لو ما يلومون؟ يلومون، يقولوا لك تقدر تأخر الزيارة إلى وقت آخر. فالعقلاء دائما يرون أن الغرض الإلزامي أهم من الغرض الترخيص. فإذا ورد، إذا افترضنا ورود الترخيص في موارد العلم الإجمالي، فهذا يعني أن المولى قدم الإباحة الذي هي غرض ترخيص على الوجوب المعلوم إجمالا الذي هو غرض إلزامي. وهذا وإن كان ممكنا عقلا، ولكن العقلاء لا يستفيضونه، لأن العقلاء يقولون بتقديم الغرض الإلزامي والوجوب على الغرض الترخيصي والإباحة، بل من يقدم الإباعة على الوجوب يذمه العقلاء ويرونه قد ارتكب أمرا قبيحا. هذه النظرة الموجودة عند العقلاء تعتبر قرينة على أن أدلة البراءة ليست شاملة لموارد العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنها لو شملت موارد العلم الإجمالي ما راح يؤدي هذا الشيء؟ سيؤدي إلى تقديم الإباحة على الوجوب، وهذا تقديم للغرض الترخيصي على الإلزامي، وهو قبيح عقلا أم عقلائيا؟ وهو قبيح عقلائيا. فإذا السيد الشهيد يقول الترخيص ممكن عقلا لكنه غير ممكن عقلائيا، لذلك الارتكاز العقلائي، لأن الترخيص في العلم الإجمالي يكشف عن أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، أو على الأقل مساوي له، لأنه لو كان الغرض الإلزامي أهم لحكم المولى بالاحتياط. فإذا رخصنا فإما الترخيص أهم أو مساوي، وعلى كلا الفرضين العقلاء لا يقبلون ذلك، يرونه أمرا قبيحا. لذلك الترخيص ممكن عقلا وغير ممكن عقلائيا. صلاة الجمعة وصلاة الظهر عقلا يمكن أن يرد ترخيص فيهما معا ترجيحا للإباحة الأهم، لكن ورد هذا الترخيص أو لم يرد؟ لم يرد. ليش لم يرد؟ لأن المولى لو رخصني في ترك الظهر وترك الجمعة هذا يعني أنه رجح ملاك الإباحة على ملاك الوجوب المعلوم إجمالا، وهذا قبيح عقلائيا، لذلك ماكو ترخيص، بل يحكم المولى بوجوب أحد الطرفين أو الإتيان بهما معا. صار واضح؟ ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك الترخيص بإطلاق أدلة الأصول كالبراءة أم لا يمكن؟ والجواب هو النفي. يعني شنو النفي؟ يعني لا يمكن أن يرجح المولى الغرض الترخيصي على الإلزامي، لأن هذا مو باستحالة عقلية وإنما باستحالة عقلائية. لأن نقسمها خطوة خطوة، لأن أولا ذلك شنو ذلك؟ يعني ذلك الترخيص، لأن ذلك الترخيص يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي. يعني الغرض الترخيصي أهم من الإلزامي. لماذا؟ من جبناه؟ من أين جئنا بهذه؟ لأن الحكم الظاهري هو شنو؟ هو حفاظ على الملاك الأهم. فإذا كان عندنا ترخيص ظاهري، يعني الملاك الأهم هل هو الوجوب أم الإباحة؟ يعني الإباحة. فالترخيص يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي، وإلا لو كان الغرض الإلزامي هو الأهم لما حكم المولى بالترخيص. زين، قد واحد يقول شنو المشكلة هنا؟ خلي نفترض أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، شنو المشكلة؟ يعني قد واحد أصلا يستشكل بطريقة ثانية، يقول إحنا في أصالة البراءة، أصالة البراءة وين نطبقها؟ في الشفة البدوية، صح ولا لا؟ الشكل البدوي. زين، في الشكل البدوي إذا شككت أن الدعاء واجب أم مباح، أصالة البراءة شو تقول لك؟ مباح. شنو يعني مباح؟ يعني قدمنا يا غرض، قدمنا الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، فكيف تقولون هذا قبيح عقلائيا ولا يجوز؟ بينما أدلة البراءة حتى لو قلنا باختصاصها بالشبهات الحكمية لشبهات البدوية، فهناك إما نقدم يا ملاك في جميع موارد البراءة، نقدم الغرض الترخيصي على الغرض. لو شككت أن التدخين حرام أو ليس بحرام، أصالت البراءة ترجح منه، ترجح الحرمة للإباحة، الإباحة يعني ترجح الغرض الترخيصي. فكيف تقول يا سيدنا أنه تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي قبيح؟ طب واضح السؤال لهم؟ واضح سيد الشهيد يقول لا تشتغلون بالمطلب. أنا أقول يعني هذا كلام سيدي، تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي مو قبيح مطلقا، وإنما له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الغرض الإلزامي مشكوكا كما في موارد الشبهات البدوية. الغرض الإلزامي مقطوع لو مشكوك؟ مشكوك، ما أدري التدخين حرام أو حرام. والمورد الثاني أن يكون الغرض الإلزامي مقطوعا به، الذي قلنا بقبحه عقلائيا هو تقديم الترخيص على الغرض الإلزامي الذي نقطع بوجوده. أما تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المشكوك فهذا ليس قبيحا عقلائيا. نطبق على كلامنا في العلم الإجمالي، في العلم الإجمالي الغرض الإلزامي مشكوك أم مقطوع؟ مقطوع، لأن أنا أعلم بوجوب ما إما الظهر وإما الدون، فالوجوب مقطوع به. فإذا رخصني المولى في الطرفين فهذا يعني تقديم الغرض الترخيصي على غرض إلزامي مشكوك لو معلوم. تقديم الغرض الترخيصي على غرض إلزامي معلوم وهذا قبيح عقلائيا، بينما في الشبهات البدوية نقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المشكوك وهذا لا إشكال فيه حتى عند العقلاء. هاي نقطة دقيقة أرجو أن يكون التفحيح. لذلك السيد الشهيد يقول هاي عبارة حتى في حالة العلم بالإلزام، وحالة الشك، حالة العلم بالإلزام. أعيد العبارة لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا، وهذا في مورد الشبهة البدوية للعلم الإجمالي، في العلم الإجمالي. أو مساواته، مساواة من؟ أو مساواته يعني الغرض الترخيصي له للإلزامي على الأقل. لماذا؟ لأنه لو كان الغرض الإلزامي هو الأهم لحكم المولى بالاحتياط أم بالترخيص؟ لحكم بالاحتياط. لو كان الغرض الإلزامي هو الأهم لحكم بالاحتياط، فبما أنه حكم بالترخيص فالترخيص إما أهم من الإلزام أو مساوي إلى على الأقل. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية وهو وإن كان افتراضا معقولا، يا هو وهو تقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي أنه أهم من الإلزام، وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا عقلا ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. لماذا؟ لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة. يا مرتبة، يا مرتبة أن تكون أهم من الغرض الإلزامي المعلوم ولو إجمالا. ما كو عند العقلاء هكذا، وإنما العقلاء يقدمون الإلزامي على الترخيصي. هذه نقطة ثانية تاسعة. وهذا الارتكاز بنفسه، هذا الارتكاز العقلائي يكون قرينة لبية متصلة. طبعا شنو المراد بالقرينة اللبية؟ الجواب القرينة اللبية هي كل قرينة تؤثر في فهم المراد الجدي للمولى، ولكنها ليست من جنس الكلام. يعني عندنا قرينة كلامية لفظية وعندنا قرينة لبية. يعني شنو قرينة لبية؟ أي غير لفظية، كما في الإجماع، فإن الإجماع قرينة لبية على تقييد الدليل. وكذلك فعل الإمام قرينة لبية، تقرير الإمام قرينة لبية. مثلا الإمام لو قال صلي الصلوات الخمس جماعة، ظاهر هذا الدليل هو الوجوب لو الاستحباب، وجوب صلي الصلوات الخمس جماعة، ثم رأينا الإمام صلى صلاة من الصلوات الخمس فرادى، هذا قرينة على أن مراده بالخطاب الأول هو الاستحباب وليس الوجوب. هذا قرينة، لكن قرينة لفظية وقرينة غير لفظية. غير لفظية تسمى قرينة لبية. والقرينة اللبية على نوعين، قرينة لبية متصلة وقرينة لبية غير متصلة، يعني منفصلة. مثال المنفصلة، هذا المثال اللي غربت لك الآن. الإمام قال صلي الصلوات الخمس جماعة، ثم بعد أسبوع رأيته صلى فرادى، هاي قرينة على عدم إرادة الوجوب جماعة، ولكن قرينة متصلة لو منفصلة؟ منفصلة، لأن بعد أسبوع. أما لو قال المولى لي أعطاني لحما، أعطاني لحم، قال أطعم به عيالي، هل أطعم به عيالي شامل للرضع أم ليس شاملا للرضع؟ شامل أو ليس شامل؟ ليس شامل. هو ظهور الكلام شامل، أطعم به عيالي، كل عيالي، لكننا نقيده بغير الرضع. لماذا قيدنا؟ بارتكاز عقلائي عرفي بأن الرضع لا يأكلونه. هاي قرينة متصلة لو منفصلة؟ هاي متصلة. أثناء قوله أطعم عيالي احنا اتهمنا بالارتكاز العقلائي انه لا يريد اطعام الاطفال الرضع، فهي قرينة لبية متصلة، والقرينة الاولى قرينة لبية منفصلة. هنا ماذا يوجد؟ قال يكون قرينة لبية متصلة تقيد على تقييد اطلاق ادلة الاصول كالبراءة. لماذا؟ فها قاعدة عدة، كل ارتكاز عقلي وكل ارتكاز عقلائي فهو قرينة لبية متصلة، لأنها لا تتأخر عن فترة الخطاب، بل أثناء الخطاب هذا الارتكاز موجود، فهي قرينة متصلة. إذا ثبت ذلك أن أدلة الأصول مقيدة بمن يعني؟ الدليل البراءة بمن مقيد؟ يا مورد في الشك البدوي، ولا يجري في موارد العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن جريانه في العلم الإجمالي خلاف الارتكاز العقلائي، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية. لكن نحن بطريقة نفي الطريقة المشهور أو تختلف عن طريقة المشهور؟ المشهور قالوا ثبوتا مستحيل فإثباتا أيضا. نحن ماذا قلنا؟ ثبوتا ممكن ولكنه إثباتا خلاف الارتكاز العقلائي، فهو مستحيل عقلائيا وليس مستحيل عقلا. سؤال، على رأينا الترخيص في المخالفة القطعية مستحيل أم ممكن بالنتيجة النهائية؟ الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي مستحيل لو ممكن بالنتيجة النهائية؟ مستحيل. زين، مستحيل عقلا أم مستحيل عقلائيا؟ يعني العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية ويستحيل الترخيص. هو على رأي المشهور قطعا الاستحالة شنو؟ عقلا. لكن على رأي سيدي شنو؟ الاستحالة عقلا لعقلاء. لا، الاستحالة أيضا عقلا. لذلك يقول هسه أبين شنو المقصود. وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي شنو قال؟ عقلا. ومن هنا قال واحد يقول هذا تهافت في عبارة السيد الشهيد. هو قال عقلا ممكن وعقلائيا غير ممكن، فشلون يقول هنا نثبت حرمة المخالفة عقلا؟ الجواب صحيح عقلا، لأن السيد الشهيد قال منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية عقلا مطلقة أم معلقة على عدم ورود الترخيص؟ عقلا المنجزين معلقة على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص زالت المنجزية العقلية، وإذا لم يرد الترخيص ثبتت المنجزية العقلية. والسيد الشهيد عن طريق إثبات الاستحالة العقلائية ماذا أراد أن يثبت؟ أراد أن يثبت أن الترخيص مستحيل، أن الترخيص لم يرد، وإذا لم يرد الترخيص فحكم العقل بالمنجزية ثابت أم مرتفع؟ ثابت، لأنه متى يرتفع؟ إذا ورد الترخيص. فإذا كان الترخيص مستحيلا فالمنجزية وين ساكت؟ عقلا. المنجزية للعلم الإجمالي عقلي على قول المشهور وعلى قول السيد، لكنها على قول السيد الشهيد هاي المنجزية العقلية معلقة على عدم ورود الترخيص. فإذا أثبتنا أن الترخيص مستحيل عقلائيا فهذا يعني أن الترخيص ورد أو لم يرد؟ لم يرد، فمنجزية العقل ثابتة أو زالت؟ ثابتة، لأنها متى تزول؟ عند ورود الترخيص. فإذا ثبت استحالة الترخيص عقلائيا ثبتت المنجزية عقلا. ولذلك سيدي سيدي يقول وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا، لأنها مرخصة على عدم ورود الترخيص، ونحن أثبتنا أن الترخيص مستحيل عقلائيا ولا يمكن، فالمنجزية ثابتة ولا إشكال فيها. ثم يقول ويسمى، يشير إلى مطلب العلية والاقتضاء، وهذا مطلب تفصيلي يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ما ادري شلون يعني، حتى التصويت شلون تسوي؟
التصويت ما صار.
نعم.